من لبنان الحر قصة وطن. تحية لكل اللي عم بيتابعونا، تحية لكل بنتونا دكتور إلي إلياس. وأنا كل أسبوع أو من أسبوع لأسبوع بلبنان وخارج لبنان. هلا هو فعليا بينطروا دكتور إلي إلياس، بس انا هيك على حجه الورده بتشرب العليقه. ما هيك؟
لا صدقني هذيك بنتروك
لك اكيد.
وهيدي اول ورده من جان متري من كندا، تحيه لك يا جان. طبعا قطعنا باستحقاق ديمقراطي كتير مهم، أنتج مجلس نواب جديد، ولكن حلقتنا اليوم هي تحت عنوان لماذا نظام لبنان نظام برلماني، وهل هو النظام الأنسب لبلد مركب أو فيه جماعات متعددة مثل لبنان، أم أنه نحن بحاجة إلى دعائم إلى جانب مجلس النواب لكي تطبق فعلا حياة العيش المشترك والتوازن الطائفي أو توازن الجماعات الثقافية في لبنان. سعيدة يا فادي عم يحكينا من كاليفورنيا، عم بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر وعلى فيسبوك راديو فري لبنان-rll. أكيد خلال الحلقة اليوم دايما المجال مفتوح لتعليقاتكم، وحفظ اليوم دكتور إلي إلياس عنده أي سؤال لألكن على 79-59-1111. أكيد بعتذر على البروموسيون اللي قطعت مكانة، هي حلقة قديمة بس ما بعرف يمكن صار خطأ تقني. دكتور إلياس الله معك،
كيفك؟
أنا كتير منيحة.
ماشي الحال؟
بشتاق لك من أسبوع لأسبوع.
يعني أنا كمان،
أنا مش بعرف قيمة المستمعين بقوا ناطرينك، لأنه فعلا
بكون يعني بتشكروا أنه هن عم بيكون مثل بقولوا الدافع الوحيد والأساسي لنكمل بهالبرنامج، ونحاول نتشارك معهم يعني خبرتنا المتواضعة جدا بمسألة التاريخ ومسألة القضية اللبنانية. ففعلا بتشكرهم لأنه عم يجينا دايما يعني رسائل من هون ومن هونيك دعم لهالبرنامج، بقى نحن من وراكم كاملين.
وأنا كمان بدي وجه تحية، في ناس بعتولي مبارح على فيسبوك الخاص عندي، بوجهه لك تحيات كتير كبيرة لألك صراحة. بعتذر نسيت الاسم الصغير، بس كمان بينتروك من أسبوع لأسبوع دكتور إلي. فأنا اللي بدي أشكرك، تعرف ليه؟ لأنه بدي أرجع أذكر على طول بتميز لنا بين المعلومة وبين المرجع وبين الرأي الشخصي، فهيدي الدقة بأنك توصل المعلومة شغلة كتير مهمة واستثنائية، خصوصي بهيدي المرحلة اللي كترت فيها عن قصد تشويه المعلومات وتشويه الحقائق، وإذا بدك تزوير التاريخ. فأنا بشكرك دايما وبذكر كل مرة بهذه النقطة، لأنه على طول بتميز بين المعلومة وبين المرجع وبين رأيك الشخصي.
هديكو هيدي وجبتنا. هلا هون بدي ضوي على نقطة صغيرة بدي أمدح فيها مسألة التاريخ.
نعم
إذا بتسمحي.
كمان محمود من موريال بلا قطع عن حديثك عم بيوجه لنا تحية. نعم.
اللي بيعمل فورماسيون بمادة التاريخ يعني هلا أكيد بيشتغل على كتير مثل بقوله يعني مواد بيستعملها تيقدر يحاول يكتشف بعض الخبايا القصص.
نعم.
يعني غير من أنه القصة بتخبر.
نعم.
بس واحدة من السكيلز بنسميها نحن أو الطاقات اللي بيشتغل عليها وبيحترفها مزبوط بيحاول يحترفها وهي بيكسبها مع الوقت هي النقد. هي بسميها critical thinking، يعني
التفكير النقدي.
تفكير بيشغل إذا بدك التفكير النقدي بكل شيء عم بيشوفه قدامه، كل شيء عم بيقرأ، كل شيء عم بيقطع من معلومات من مصادر.
نعم.
حتى من أحداث.
نعم.
من صور من مشاهد. وعم نلاحظ نحن.
نعم.
أهمية الفورماسيون بالتاريخ كل ما عم بتكتر.
نعم.
وسائل التواصل الاجتماعي وكل ما عم تكتر المعلومات الهينة انك توصلي لها،
يعني عشان هيك بيصير في عندك خوف انه ممكن تتزور المعلومة اذا ما كنت عم تعرف تعمل نقد حقيقي. يعني
دايما دايما عم نواجه على طول، خاصة عم نحكي هلا على خبرة محدودة اللي هي بالجامعات، عم نحكي عن تلاميذنا بالجامعات.
نعم.
لما ينطلب منهم اي بحث او اي عرض عن موضوع معين بتلاقي دايما بيلجأوا للمعلومة الهينة والسهل انه يوصلوا لها، وهيدي المعلومة دايما عم بتكون 90% معلومة غير مؤكدة وجهة نظر لا أكتر ولا أقل. يعني دايما أسهل طريقة يفوتوا على الإنترنت يحطوا الكلمة أو الموضوع أو شو ما طلع قدامهم أول صفحتين ثلاثة يعتبروها هذه هي مرجع ويحطوها كأنه خلاص أنا أنجزوا هذه الدراسة. طبعا هون أنا أكيد أميز من موضوع لموضوع، ولكن عمله معروف ما بقى تتكلوا على أول معلومة بتحصل عليها
على الإنترنت،
على الإنترنت، لأنه ما فيش يعني ما في حدا عم بيخطط لتدمير المعرفة. ولكن
شو عرفك
يعني الثقافة الغربية،
شو عرفك انه طبعا تكون انت من
طبعا تكون عم تدعم
اصحاب المؤامرة يعني او نظرية المؤامرة
صحيح.
بس you never know.
ايه هلا نتركها هيدا على جنب نحكي موضوع التاريخ. انا بظن انه يعني ما تنسى بالنهاية العالم شئنا وابينا مقسوم لعالمين اذا بدك. وهون متذكر النظرية بتقول انه في عنا صراع حضارات، مش هيك؟ حضارتين كبار، الغربية والشرقية رح نسميها هيك. هلا مش ضروري يكون بالاتجاهات هن، ولكن في عالم اختبر حب المعرفة واكتشف أهمية المعرفة وأسس لعلاقات اجتماعية ونظام اقتصادي وسياسي بيقدر يحتضن هالمعرفة هيدي ويطورها بشكل انه متكل انه هالناس اللي هو او هالمواطنين اللي هن ساكنين بهالأنظمة هيدي بتكون بتقدر المعرفة. ولكن للأسف
نعم.
على العولمة الكبيرة وعلى سهولة الوصول للمعلومات صار كل العالم بيقدر يحصل على نفس المعلومة، ولكن مش كل العالم بتشاركوا بمعرفتهم أي معلومة هي الأداء والأصح، لأنه ما بيعرفوا أو مش كلهم متساويين بمعرفة كيف يشغلوا قدرة النقد.
عشان هيك حكيت عن أهمية المعلومة. تطوير التفكير النقدي اللي
تماما
اللي بيطوره،
وهيدا عم نشتغله بشكل أساسي عن تلاميذنا اللي بيكونوا أول سنة من سنة الجامعة، لأنه هيدي هي اللي إذا بدك الخبرة الأساسية لازم يخدوها من صوف الدراسة، لأنه هي اللي بتساعدهم يكملوا يكتشفوا بعدين أي معلومة هي الأداء. وهون بدي أفتح بارونتاز صغيرة معلش طولنا بهيدا الكلمة. كتير هين اليوم نفتح صفحة على السوشيال ميديا شو ما كانت تكون هاي السوشيال ميديا بلاتفورم، كانت انستغرام ولا فيسبوك ولا غيرها، ونفتح على الكاميرا ونبلش نخبر اخبار مش هيك؟ وبس كتير بشع بس كتير بشع تصير هالاخبار هيدا هي مصدر المعلومات. وللأسف هي عم نواجهها كتير بمجتمعنا اللي هو بكل شيء بكل شيء ما إله لازم يعمل شو خليت للتاريخ شو ما حضر شو ما سمع
ما بلاك هيدا هي المعلومات. صرنا بمجتمع ما إله لازم يقرأ، ما قالوا جلادي إلا يسمع، حتى ما قالوا جلادي يشوف دغري بقف ما جلده
صحيح.
فشو مين ما كان بيعطيه شو ما كان،
هيدا خطر فعلي خطر فعلي. وللأسف كل ما تكون عم تنتقدي هالصفحات هيدي بيعتبروك أنه أنت عم بتدافع عن محور أو عم بتدافع عن خط معين سياسي. ولكن يا جماعة المعركة ما أنا معركة نايب ووزير، هي معركة حضارة وثقافة
وذهنية
وذهنية. مشان هيك يا جماعة القصة كتير معقدة وصعبة، الحل الوحيد نقدر نواجهها هي توعية هي المعرفة ونشغل عقلنا مش هيك؟ بهالبرنامج أنا بكل هيك يعني بساطة إذا بدك بعتبره محاولة بسيطة جدا للمساعدة على فهم الأحداث اللي صارت بالتاريخ، وشوي نحاول نطلع فيها من نظرة نقدية مش من نظرة عاطفية. مش هيك اليوم بحلقتنا حنحكي عن نظام البرلماني
اللي بأكد على حكيتك دكتور إلي الياس أنه عم يتداولوا اليوم صورة لصحيفة من 1962 عناوينها هن ذاتهم عناوين احنا بعدنا عم نحكي فيهم اليوم. وكمان لما حسن الصدف معنا أنا ما بأمن بالصدفة اليوم الصبح هيك قريت جملة بالبرنامج وبتلبق كتير مع اللي عم تحكي عن المعرفة لمحمود السعدني اللي كاتب مسافر على الرصيف. بتقول الحقيقة التي اكتشفناها بعد فوات الأوان هي أننا لا نعرف شيئا، أن ما نعرفه أقل مما يجب وأتفه مما ينبغي، والكتب كثيرة والعمر قصير، والمعرفة طريق ليس له نهاية، بينما الإنسان يولد ليموت، وأنه يقرأ لينسى يتعلم ليكتشف في النهاية أنه أصبح أجهل مما كان. هذا تأكد اللي عم بتقوله
صحيح.
أنت اليوم
صحيح.
بهذا الموضوع
حتى
فعلا.
كترة المعرفة كمان أوقات بتضيع إذا منك منطلقة من باز مهم، يعني كترة القراءة والمعرفة كمان هيدا عنده سيف ذو حدين بتخليك توصل لمحل بطل تعرفي
أي هي المزبوطة أي هي مش مزبوطة.
ذكرت هلأ أحدهم الله يرحمه توفى، بس هو كان مرافقني بكل دراساتي، كان دايما يقول لي مش معقول نحن كلبنانيين
نعم.
شو ما منحب نقرأ ولا منحب نعرف، مع أنه كل الحياة هي بين إيدينا وقدامنا
صحيح
بالكتب بالجرايد وما كان. وهيدي شغلة يمكن إذا بدنا نعمل نترك أثر لمجتمعنا للأجيال اللي جاي هو نعود الناس على حب القراءة والحب المعرفة.
فعلا هيك دكتور إلي اليوم ميرسي جون على تعليقك، ميرسي كتير لك. هلا عم بقول عنك جبل من المعلومات يا دكتور إلي.
تسلم تسلم يا جون.
اليوم هل نظامنا البرلماني هو النظام الأفضل والأمثل للبنان كبلد تعددي، كبلد مركب فيه؟
هل هذا السؤال بصراحة بال 2022 عم نسأله مش هيك؟ وعم نسمع كتير من السياسيين بيسألوا هيك أسئلة. هلا ما رح أسميهم طارئين، ولكن كل السياسيين طبعا نحدد حدا يفهم إنه تعليقنا بشكل سلبي.
نعم.
إنه ليه بعدك بال 2022 عم تطرح هيدا السؤال؟
نعم.
بوقت في أشخاص نسميهم نحن الآباء المؤسسين، وهيدي هيدي بخدها بقتبسها من الباحث والمؤرخ العظيم إلي حريق، اللي اشتغل بشكل كتير كبير على هالموضوع. هيدا اعتبر انه لبنان كيان سياسي مثل بيشبه كتير كيانات سياسية نشأت بوقت كان الموجة العالمية هي موجة القوميات. عظيم. يعني في جماعة بتآمن بحضارة معينة، بتآمن بتاريخ موحد، عندها علاقة كتير وثيقة بتربطها علاقة كتير قوية بالجغرافيا اللي هي ساكنة فيها أو اللي ساكنة بإطارها، بتقرر تخلق نظام سياسي يحمي لها هويتها الثقافية وهويتها السياسية وكمان يحافظ على أمن الذاتي. هل مجموعة أفكار فينا نقول أنه بتلخص موجة القوميات؟ عظيم. بلبنان عنا نفس الموجة كانت موجودة، والسبب الأساسي انه ليش هالجماعه اللبنانيين تفردوا بهالعدوى هاي، رح اسميها عدوى مش هيك، انه هيدي عدوى عالميه. اول سبب انفتاح سكان جبل لبنان على القاره الاوروبيه واهتمام الكبير بالاوروبيين خاصه فرنسا بهداك الوقت وبريطانيا كمان، طبعا الفاتيكان باللبنانيين بمختلف طوائفهم ولكن بشكل خاص المورنه والدروز.
نعم.
تكون هيك شوي واقعيين. هالاهتمام هيدا سمح لهم انه يكونوا كتير قراب من تطور الفكر والأفكار الأوروبية اللي كانت زبدتها بالقرن التاسع عشر والقرن العشرين هي القوميات، الفكر.
نعم.
القومي.
نعم.
عظيم. طيب. هيدا الشعب المثقفين فيه واللي درسوا تاريخ واللي درسوا أدب واللي طبعا انفتحوا على كل الأفكار الفلسفية اللي اجت من الغرب، وهون كمان بدي أضوي على نقطة انه نعم. في كتير من تلاميذ المدرسة المارونية في روما اللي هي كانت باب أساسي ومهم لفتحت هالعلاقة الثقافية والتبادل الثقافي بين لبنان ودول أوروبية.
نعم.
أو الإمبراطوريات بهذاك الوقت الأوروبية كانت باب كتير كبير خلتهم يصير فيه نوع من أو يفتحوا طريق لتبادل ثقافي كتير طبيعي وكتير هين. واحدة من قوميات الثقافة أو تم فهم كلمة قومية هون غلط، واحدة من الأسس.
نعم.
الهوية اللبنانية هي هيدا، هي الانفتاح الغرب، مش لأنه منحب نقلل الغرب مثل بيسخفوها هلأ بالأعلام أنه والله نحن منحب نلبس مثل الغربيين
ومنلقط كل شيء من طرفه.
ايه لا، هي كانت يعني هي هيدا بحد ذاته أنك تلبس وتتصرف مثل الغربيين، هيدا عم تعكس أيمانك وتشددك على.
نعم.
اعتبارك أنك تنتمي لحضارة عالمية متطورة وفيها ثقافة غنية كتير، لا أكتر ولا أقل. يعني صحيح هي بالشكل هي 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 إثبات تصرف سطحي، ولكن بالعمق هي هيدا الدليل. وكمان هو بحب ضوي على نقطة، التكلم وتعليم الأولاد لغات غير لبنانية إلى جانب اللبناني، هيدا كمان دليل أوقات بشكل واعي أو بشكل لا واعي انه نحن ننتمي الى هذه الحضاره العالميه الغربيه اللي كتير متطوره ونؤمن بمبادئها العالميه.
على كل حال انت بتعرف انه انا هذا الموضوع صحيح جانبي، بس انا عندي تحفظ عليه يعني.
للاسف. ايه. عم بتكون على حساب اللغه اللبنانيه وعلى حساب الثقافه اللبنانيه الخاصه. لانه بالنهايه ما فيك تنسي كمان هويتك وتضيع بهويه غربيه، بدك تخلطي بين اثنين سوا تتطوري.
مزبوط.
انا
صحيح.
فاذا هلا ليه عم بعمل هالمقدمه؟ تقول انه هالاباء المؤسسين هدول وشخصيات يمكن في كتير ناس سميناهم سمعين فيهم، أمثال ميشيل شيحة، يوسف السودا، البطرك حويك، وكتار كتار من هالشخصيات، لما شربت فكرة القومية اللبنانية وصلت للحظة تاريخية كتير مهمة على طول منكررها لأنه أهم كتير مهمة، هي سقوط السلطنة العثمانية و يعني فرض نظام الانتداب هيك تما يزعل حدا. نقول فرض تما يزعلوا القوميين العرب وانتداب تما يزعلوا القوميين اللبنانيين، لأنه العرب يعتبروه فرض. طيب مش الحال بس بيسموه إيه؟ احتلال.
طيب معقولي بعدنا لهلا بنعطي الهم حدا يزعل من وقائع ومن تاريخ ومن ما فينا هيك؟ طيب
ولا بتعرفي اذا بعدنا عم نسال ليه نظام البرلمان 2022 يعني لازم نسال هذا السؤال
بس بتعرف ليش نحن بنسال؟ لانه نحن بعد ما طبقنا نظامنا حتى نعرف، وهولي كمان متعلمناهم يعني من
للأسف
من سردك لك ومن
ما انعطاه حق فعلا هذا يعني جوهر النظام. يعني هون كمان هلا أكيد ناس رح تضيع أنه شو النظام وشو الصيغة وشو المساء وكل هالتفاصيل. النظام هو الشكل اللي يعني هو الميكانيزم، يعني بالعربي الآلية شكل الحكم.
نعم.
اللي بتطبق الاتفاق اللي سميناه نحن الميثاق الوطني بين الجامعات اللبنانية. هلأ إذا الآلية غلط، السيارة غلط، منصلحها منغيرها منظبطها ماشي الحال،
بدنا نسوقها بالأول تنعرف شو فيها غلط
مثلا
ما فينا ندغري نقول
مش إذا السيارة غلط يعني النية منا مزبوطة، إنه ولا أنا عبالي روح هذا المشوار السيارة ما أخذتني على المشوار ما بيسوى. السيارة ما بتسوى مبدئيا، يعني إذا ما نكون بهذا المنطق.
نعم.
فإذا هلأ باقي المؤسسين هيدول انطلقوا من قواعد أساسية وصاروا يفكروا انه هالقواعد وهالثقافه اللبنانيه الخاصه كانت ثقافه سياسيه ولا كانت ثقافه اقتصاديه ولا اجتماعيه، شو هو النظام اللي موجود بهداك الوقت على قد معلوماتهم. ما كان في انترنت ولا كان في انفتاح على قد عالمي، كان معروف انه هالافكار الجديده للعالم عم بيتطور شوي شوي عم بيصلحها. بالعشرين كان هذا النظام اللي هو بيشبه هالثقافه هذه، النظام البرلماني اللي بلش باساسه بانجلترا، اللي هو اذا بتفكر شوي بتاريخ انجلترا بتشوف انه انجلترا هي تاريخيا هي يعني ناس فلاحين، فلاح مش يعني بيشتغل بالفلاحة، يعني هو من رتبة المتدنية
أقل من
في
النبلاء يعني
في السلم الاجتماعي.
نعم.
هالفلاحين
مش ملاك،
هن اللي عم بيشتغلوا بالأرض، هن اللي عم بيطلعوا عم بيحركوا الدورة الاقتصادية بالبلد، ولكن هالأرض ملك الملك.
نعم.
بيعملوا معه اتفاق اسمه ماجنا كارتا وبيقولوا له نحن صحيح الأرض ملكك بس احنا عنا حقوق عظيمة فيك تستملكنا لقلنا كمان.
نعم.
مع التجربة ومع الوقت هالنظام هيدا كمان أظهر طبقة وسطى كمان حاكمة، هن اللوردات أو العائلات المالكة إذا بدك وعائلات الحاكمة.
نعم.
هيدا النظام رح يضل هيك بالقرون الوسطى وبالفترة بسموهن الدارك ايج، يعني العصر
المظلم
العصور المظلمة لحديت تقريبا القرن السابع عشر تا يبلش يتفكر، لأنه صار في نهضة ثقافية ونهضة دينية كمان ببريطانيا، تيتفكر إنه بنظام تمثيلي للناس.
نعم.
هذا النظام التمثيلي تيحافظ على التقاليد اللي سمحت لهالدولة تستمر أو لهالكيان الجغرافي إنه يضل محمي ويستمر، بده يسمح لهالعائلات المالكة.
نعم.
تكون هي كمان عم تتنظم أو عم تتمثل بهذا النظام.
نعم.
وشوي شوي تطورت فكرة النظام البرلماني اللي هو عمليا نظام تمثيلي، يعني عندك مجلس بيمثل الناس وهيدا المجلس بيكون هو مسؤول عن السلطة التنفيذية، بيراقب هيدا السلطة التنفيذية وبحكمها وبحسبها.
شو يعني كلمة برلمان؟
يعني هي جاية من كلمة parliamentarian، يعني يعني بارا بمعنى أنه يمثل الجماعات التي تمثل.
أوكي.
عظيم.
أوكي.
طيب.
شو هيك شو سلطة الوكالة يعني؟
هيدا هي أنا موكليني مجموعة من الناس أنه مثلهم بهيدا المجلس.
نعم.
وكون عينهم الساهرة وكون صوتهم الصارخ مش هيك، ويكون رأيهم بكل الملفات اللي لها علاقة بالشأن العام. أوكي؟ طيب بس هذا المجلس البرلماني مش هو اللي بينفذ السياسات، في مجلس تمثيلي عفوا تنفيذي بنسميه نحن اليوم نختصرها بلبنان باسم السلطة التنفيذية
مجلس الوزراء،
هيدا عظيم اللي هو اليوم مجلس الوزراء وكمان رئيس الجمهورية، لأنه نظام برلماني بيعتبر أنه في حاكم في ملك ولكن ما عنده السلطة المطلقة. مجلس السلطة التنفيذية هي اللي عندها السلطة المطلقة وهي عم تتحاسب من قبل هذا البرلمان او هذا المجلس التمثيلي.
نعم.
يعني فكره الحكم هو عفوا الحاكم هو حكم عمليا وليس حاكم، هو لانه نظامنا برلماني يعني صلاحيات رئيس جمهوريه وكل هالخزعبلات هيدي اللي بنسمعها بالحديث، ما هي وقت وضع هذا النظام كانوا عارفين انه رئيس جمهوريه ما عنده السلطه المطلقه، لانه اصلا نظامنا اللبناني هو نظام برلماني، يعني عمليا السلطه الحقيقيه الفعليه بيد البرلمان، لانه وهلا بشرح لك ليش وصلنا لهيدي
طب يعني ليش لكن ليش بلشت القصص مختلفة؟ يعني إذا كان النظام هيك ليش نحن بلشنا نعطي أعطينا أول شيء صلاحيات أكتر للرئيس علما أنه معروف كان دوره سلف، ليش نحن عملنا هيدي الاستثناءات بوقتها؟
هي لها عدة اعتبارات، وأنا من الأشخاص اللي
لأنه كانوا الموارنة أكترية.
لا أبدا ما لها عليها قراءة نقدية، إذا بدك قراءة نقدية لهذا الموضوع.
نعم.
كمان ما كله لحق بعضه، يعني التجربة التاريخية اللي عاشتها هالمجموعات الثقافية بجبل لبنان وبعدين مع بيروت انضمت لها وباقي المناطق الساحلية، خلتك تشوفي انه النظام يعني اذا فقط الجبل ولبنان محكوم من العائلات.
نعم.
الاعيان مثل ما بسميهم دانوس الشدياء اللي كاتب كتاب بوقتها كان مستشار هو للبشير الشهابي الثالث، بيكتب فيها عن تاريخ الأعيان جبل لبنان، بيكون عم يمدح بالعائلات المهمة.
نعم.
تيبرر ويقول إنه لبنان استمر كل هالمرحلة بفضل تعاون الأعيان والعائلات الكبيرة. للدولة. عظيم. بس اكتشفوا بعدين إنه الأعيان بيتحولوا لأوليغارشيين، يعني جماعة بتمسك بالسلطة بتزبط الوضع مع بعضها بتستمر، وبرأيي اليوم نحنا بوضع كتير شبيه، إنه في بيسحبوا يسمون أمراء حرب هن جماعة الطارئين على السياسة، ولكن هو دجا زعامات خلقت بظروف كانت حرب ولا غير حرب، رح يجي وقت يكونوا زعامات والناس انتخبتهم زعامات كمان، هم محمد مسؤولين للناس مش تقولون انه ولا باراشوتي جماعة.
طيب محملون على كتافهم. صحيح صحيح.
عظيم عظيم. فاذا هود الناس هل زعامات هيدي السياسية رح تخلق نظام أوليغارشي معنا التعاون بين معضون تيقسموا هالغلة تبقولوا او يقسموا هالجاتو ويشوفوا كيف فيهم بكل استحقاقات يأمنوا استمراريتهم بهذا النظام.
نعم.
في هذا الوقت الحالي. مشان ما نخلي هالجماعة تكون هي دايما عم تعيد التجربة ذاته عم تستلم البلد بطريقة أوليغارشية، خلقنا
هيدا النظام.
هيدا النظام اللي هو دور الحاكم، اعطيناه صلاحيات انه وقت يشوف انه هالوضع كله سوا مش سليم، صار فيه توجه انه نروح على ترويكا مثل ما سموها بفترة فترات، انه هالزعمة بيتفقوا مع بعضهم بيحلوا الموضوع بين بعضهم والشعب هو اخر من يعلم، قالوا له انت حامل دستور وعندك صلاحية مطلقة انه اذا احتبرت الوضع صار خارج عن السيطرة انت امر نهي للعسكر وانت فيك تحل مجلس النواب لانه معبهم بوجباته. عظيم.
نعم.
فاذا هالرئيس الجمهورية كان مفروض يكون بهالعقلية طالع على الرئاسة، وليش ليش مرونة بفتكر حينا فيها كذا مرة بكذا حلقة.
مزبوط.
واحدة من مميزات لبنان كدولة شيك يعني هويته الثقافية انه كل فترة يعني من الإمارة لحديت المتصرفية لحديت 1920 الحاكم اللي عطى هالميزة لهالجبل عن باقي المناطق المحاورة كان حاكم مسيحي، وطيحافظوا على هالميزة لأنه مقتنعين للأباء المؤسسين أنه إذا هالميزة بتتغير أو الحاكم بتتغير هويته الثقافية بيصير لبنان مثل باقي الدول حواليه، وبالتالي واحدة من شروط بقاء لبنان متميز عن المحيط ويكون عنده ثقافة خاصة فيه هي مسيحية الرئاسة.
أقول حال وين المشكلة دكتور إلي إذا ما كان متميز عن محيطه؟
اليوم بال 2022 الوضع السليم. الوضع السليم افترض ما عنا نظام بعثي على دكتاتوري على مجرم بسوريا، افترض ما عنا دولة دينية مثل إسرائيل حدودنا تحت، افترض ما عنا دولة كمان دينية عم تجرب تصدر الثورة. كتير هينة تقولي وين المشكلة إذا كنا كلنا مثل بعض شيك، بس للأسف هل مشاكل اللي عم عدد لك هون وهون بدي كل الناس يعني ما تتفاجأ بالموضوع أنه هيدي المشاكل صار لها تقريبا 15 قرن، يعني منها شيء جديد. يعني إذا نقرأ شوية تاريخ الفنائيين نقرأ شوية تاريخ القرون الوسطى القرن السابع ميلادي مثلا نشوف أنه دايما كان في محاولة فارسية للسيطرة على شواطئ البحر المتوسط مش هيك؟ إذا قرينا شوية تاريخ العثماني ولا تاريخ المماليك قبله مشوف دايما حاكم الشام بده يسيطر على المنطقة الجغرافية اللي احنا عايشين فيها.
يعني تنطمنوا للناس انه رح تموتوا ورح يجوا ولادكم واحفادكم رح يعيشوا نفس الازمات.
فينا ناخدها بهالسلبية.
لنطمنكم.
فينا ناخدها بهالسلبية.
ما في شيء رح يتغير.
ولكن فينا نتعلم من تاريخنا ونعرف انه الافضل لبلدنا يعيش بسلام هو الحياد.
انا عم بضحك يعني بس عم ناخدها بمزحة بس الفكرة طبعا. انه بعد ما ارتاح البلد يعني طبعا. ولا هذه البقعة الجغرافية بعد ما قطعت
بيها. بتعرف شو اللي بضحك بعد اكثر؟ في ناس مقتنعين انه التاريخ بعيد نفسه. يا جماعة انه اذا
نحن اللي عم نعيد الاخطاء مش تاريخ
ما عم نتعلم. يعني اليوم اذا بتقري بس مذكره البطريركيه للحياد ليش اخذنا الحياد الايجابي او الناشط بيعدد هول المشاكل. نحن تاريخيا عم نعاني بنفس التدخلات الخارجيه لنا، اذا كنا شعب بدنا نعيش فعلا باستقرار وبتطور وازدهار ما نكون على علاقه جيده مع الكل ما بدنا نفوت بلا محور. يعني هيدا مش انه قدرنا، ما هيدا نحن اخترنا، جدودنا اختاروا هالجبل تيحميهم ويحملوا ثقافتهم. اذا بدك تتخلى عن ثقافتك المتميزه افتح الحدود، إذا بدك تحافظ على هويتك وتقعد بحالك أنت مواطن متميز بهالعالم، يكون عندك مهمة تاريخية ومهمة للأجيال الجاية، بدك تحافظ على حدودك وعلى كيانك وتتصرف على الأساس. واحدة منهم تفهم نظامك وتشوف ليش الباقي المؤسسين فكروا بهذا النظام وبهالطريقة اللي يعني عم جرب نعمل هلا بهالحلقة.
يعني اليوم هالتغييرين الجدد قديش عم يطرحوا طروحات خطيرة من دون ما يكونوا بيعرفوا،
وسبقهم كثير عليها قبل. هلا انا ما بدنا نكون عم نواجه حدا ولا عم نتهم حدا، عم نجي نقول في بعض التعبير عم تستعمل
قبل كمان صدر اشياء، بس هلا نحن بنحكي اكتواليتي.
صحيح يعني. تغيير نظام وتغيير الوضع الاقتصادي يا عمي عم اهلكم شوي، ما هيدي الجمله صرنا سامعينها صار لها 100 سنة بنسمع تغيير النظام وتغيير الهويه الاقتصاديه. كلمه انعزاليين مش هيك؟ هود انعزاليين بتعرف قد عمر هالكلمه؟ اول مره انذكرت بالسياسه تجاه الشعب اللبناني بال 1919.
شو كان السبب؟
كان وقت الأمير فيصل اللي هو عم جرب يبني دولة عربية موحدة.
نعم.
اعتبر أنه موقف اللبنانيين بالحفاظ على كيانهم واستقلاليتهم عن هذا النظام.
نعم.
هيدي معناتها هن انعزاليين عم ينعزلوا عن المحيط، وهالكلمة استعملت بالأحداث وبعدها لهلا بكل خطابات جماعة القرون الوسطى
بيجاوا بيذكروا فيها،
نسميهم جماعة القرون الوسطى بكل راح الضمير، بيذكروا بنفس الكلمة. يعني عمليا شو عم جرب نقول؟
في فرق بين الانعزالية وبين الحيادة على كل حال.
طبعا
في كتير فرق يعني معلش
طبعا. فبالتالي يعني ليه عم يعيدوا نفس الهيدا؟ مش لأنه التاريخ عم يعيد نفسه، لأنه بعدنا بنفس التحديات الاستراتيجية إذا بدك أو الجغرافية السياسية. يعني الجغرافيا السياسية بتحتم علينا كنا عن، وهي بطيئة كتير بالتغيير، يعني بتاخد 1000 سنة تتغير الأمور. وبالتالي إذا ما فهمنا هالتحديات المحيطة وما استوعبنا ليش الأباء المؤسسين فكروا بهالنظام هيدا، لأنه هو انعكاس لكل هيدا إذا بدك لك كل هالأمور اللي أخذينا بعين الاعتبار.
هون عم تحكي عن جغرافيا سياسية غير جيوبوليتيك يعني؟
لا عم نحكي تقريبا
عن الاثنين، عم تحكي صحيح. عن اثنيناتهم يعني عن جغرافيا البلد
موقعنا الجغرافي
وعن الجيوبوليتيك.
صحيح. واللي عم بيصير حوالينا بالمنطقة كيف عم بأثر علينا. دايما دايما كان الشام اللي هن بيعتبروا بلاد الشام يعني كأنه نظام سياسي أو كان سياسي. كلمة الشام يا جماعة معناتها الشمال. الشمال هي نسبة لصحراء الخليج العربي، وأول ناس قطع عليها الكلمة هني بدو الصحراء، أنه هيدي بلاد الشمالية طبعاً، بلاد الشام منا كيان سياسي ولا كيان.
مش هيك فخر الدين كان ثقافي. عنده طموحات
بالنسبة له هيدي منا كيان سياسي، يعني في وسع قد ما بده يقدر ياخد الحدود، وبيقولوا أنه وصل لتدمر عملياً. أوكي؟
شفنا شو كان مصيره، ممكن مشان هيك ما حدا بقى عم يستغل اليوم. طب دكتور إلي بس أقول لك أنه توني برشا عم بيحكينا من شتوتغارد من ألمانيا، بوجه لك تحية، بقول أنه هو عطول متابعك.
مرسي يا توني.
كمان في عنا تحية من السويد لألك دكتور إلي، بس ما عرفت مين الرقم بيخلص بـ 518 أكيد. بده يعرف أيه الفيسبوك تبعك، شو اسمك على فيسبوك؟ إلي إلياس. بس كيف بتنكتب؟
إلي تي إلياس.
إلي إلياس. كمان تحية لتيما، خليني اسمع رسالة برجع بكمل أنا وياك. بس المشكلة إنه على طول تنعمل داونلود للفويسات بدنا شي نص ساعة من قصة الحلقة. يلا رسالة.
أي صباح الخير جامتري من كندا. نحن عنا انتخابات هالجمعة ورحنا انتخبنا نحن بكير. للحقيقة كتير كتير في فرق كبير بين انتخابات هون وانتخابات بلبنان. حسيت حالي انه بوضع مختلف كتير كتير، يعني فرق كبير. مشان هيك ما بنقدر نقارن الانتخابات اللي صارت، وخاصة بلبنان اللي بحاجة لتغيير وبحاجة للتغيير الوضع اللي هن فيه. يعني تقريبا ما صارش فيه تغيير على قد المستطاع، لانه الناس بعدها 40% او 50% ما انتخبت. هذا الشيء مش مزبوط، لأنا بقول لازم يعملوا الانتخابات إجبارية وبوضع ديمقراطي بكل أنحاء لبنان، مش بس بمناطق معينة. يعطيكم العافية.
شكرا لك. في شغلة ما بعرف تسمح لي أقولها دكتور إلي، برات يمكن شوي الموضوع، بس بتكمل اللي عم بيقوله جان، إنه اليوم إذا بتلاحظ الترشيحات اللي صارت، يعني كل الكتل كل الأحزاب، يعني باستثناء خليني أقول ما أكون عم ميز، بس إنه باستثناء الأشخاص اللي رشحتهم القوات اللبنانية، بتلاحظ إنه من الأشخاص اللي مرشحين واللي وصلوا على مجلس النواب في شيء واضح إنه ما في نية للإنقاذ. لأنه إذا أنت بدك فعلا تخلص البلد، بتشوف شو هي أزمته وبترشح ناس بيقدروا يشتغلوا. يعني مثلا عندك أزمة اقتصادية، على القليلة بترشح ناس خبراء اقتصاديين، لأن المستشار وحده ما بيقدر يعمل شيء. مين شفنا مرشحين هالأحزاب ناس عن جد؟ يعني مثلا عندك مشاكل بيئية، مين عنا اختصاصيين بالبيئة؟ تحس أنه فعلا ما في نية للإنقاذ. مشان هيك دور البرلمان إذا ما كان 100% كما يجب أو كما هو الهدف من أساسه، يعني أنت بعد ما حطيت النظام على السكة تتعرف إذا ماشي ولا مش ماشي،
بعد ما في وعي سياسي كافي. يعني اليوم اللي عم تطرحيه مزبوط، وإذا بتحكي مع زعم المناطق وزعم المحليين اللي رشحوا أولادهم ورشحوا ناس قريبين لقلهم للانتخابات، بيقول لك ايه مزبوط، نحن بدنا ناس أخصين بالمجلس، بس هو حساباته غير محل.
يعني مثلا قصة الكابيتال كنترول، انه كل اللي درسوه الشخص الوحيد اللي طلع قال عم بيغيروا النظام المالي كان النائب جورج عدوان، لانه اختصاصه يمكن هالمواضيع. برجع بعطي نفس اكزامبل تاني، يعني عم بقول مش مسيب انه هن عم يشتغلوا جماعة، مش لانه شف لي اشخاص تانيين عم بينتقدوا عم بيفندوا جواب على ما بدهم يصلحوا البلد.
بتقلك في 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 قصة، مش انه ما بدهم، في تفضيل او اذا بدك بحساباتهم دايما بتروح الأفضلية لأنه يحافظوا على الكرسي. لأن الحفاظ على الكرسي بنظامنا اللبناني للأسف هيك عم بدروها، هو الحفاظ على استمرارية هالعائلة المالكة. يعني هو النظام البرلماني هو انعكاس لهذا الواقع.
ايه مش خلاص البلد،
صحيح، بس لما يكون ايه مش خلاص البلد
للأسف
بهلا بهالوقت. ولكن عم نحكي نرجع نظام البرلماني تما حد يفهمنا انه هذا شيء سيء. عم نقول نحن الأباء المؤسسين founding fathers، هالكلمة بحبها كتير، هن اعتبروا النظام البرلماني هو بيعكس الطبيعة والواقع السياسي الاجتماعي للبنان، على شرط انه لما تكون هاللبنانيين كلهم وهالعائلات اللي بتمثلون هن فعلا طامحين لتطوير هالبلد وعندهم رؤية واحدة للبلد. اليوم مش هذا اللي عم بيصير. اليوم شو عم بيصير؟ عندك ناس حابة تشتغل للبلد،
نعم،
عم تقدم افضل نموذج من نواب ومن اشخاص يمثلوا هذا المجتمع، وعم تلعب كمان تجربة او عم تجرب تثبت تجربة كمان ديمقراطية اسمها الحزب بهذا النظام. ولكن في مجموعات أخرى انتماء السياسي وانتماء العميق والسياسي مش للبنان، للمنطقة، وبالتالي عم بيكون تفضيل يعني ترشيحهم أو عملهم سياسي بالبرلمان ما عم بيكون لمصلحة هالبلد ولا عم بيكون لمصلحة لبنان، عم بيكون لمصلحتهم الخاصة تنفيذا لأجندات إقليمية مش داخلية. يعني هون كتير قصص معقدة ومشربكة ما فينا نحلها بهيك بس بتبسيط. هذا جواب عم بيستفيدوا من هذا النظام اللي هو نظام إذا بدك يعني مثل كل المفكرين والفلاسفة بالعالم بيعتبروا النظام الديمقراطي هو أكتر نظام متعرض للاهتزاز ومتعرض إنه يسقط هذا النظام. ليش؟ لأنه الديمقراطية بحد ذاتها هي تغييرية وبشكل كتير كبير، ودائما بالديمقراطيات مسميها الديمقراطيات الكاملة أو هيك الواضحة والنقية هي بتكون الأكترية من الأكترية بزائد أو نص زائد واحد.
منيح؟
طب لبنان ليش عنا بعدين التلتين وبعدين النص؟ هيدي كمان لحساباتها بطبيعة المجتمع اللبناني المركب. ولكن بالديمقراطيات الناجحة بالعالم منا هي كلها نص زائد واحد، ودائما بيكون في مشاكل
مزبوط، وبيرشحوا أشخاص اختصاصيين كمان. هيدي اللي احنا
ما عم نعمل لأنه ارتباطاتنا غير محال، مش بالدولة اللبنانية. على كل حال هيدي يعني برأيي ليش اليوم هيك عم بيصير. هلأ ترجع شوي عن نظام برلمان تقليك شو عنده ميزات، وإرجع بلش أحكي
إذا كان عم يطبق كما يجب. يعني أصدق تقول
يعني الجماعة اللي بيأيدوا إذا بدك هالنظام أو لما فكروا بهذا النظام شو كان مطلوب؟ أول شغلة هذا النظام عنده قدرة كتير سريعة على التكيف.
تكيف مين ومين؟
بكل المتغيرات اللي عم بتصير. يعني واحدة من شروط نظام برلماني هو الانتخابات والفترة التمثيل بتكون على 4 سنين.
أوكي.
يعني إذا أنت عم يعني ماكسيموم النايب عنده 4 سنين، أوكي، وبيتعرض بعدين للمحاسبة والمسابقة من قبل الناس اللي انتخبوه عبر تصويت بقلم الاقتراع، ما عجبنا منصوت ضده، عجبنا منصوت معه. عظيم. يعني إذا أنت اليوم ماشي على مشروع معين اقتصادي أو على مشروع معين ما بعرف له علاقة بالحماية الاجتماعية، وهالمجلس هيدا البرلماني ما فعلا عبر عن
تطلعات
المجتمع،
نعم،
عندهم 4 سنين بغيروا كل 4 سنين. هاي قدرته على التكيف. يعني بنخلق نواب جداد بفوتوا بيطوروا المسألة بيعدلوا. هيدا شغلة من إذا بدك الأشياء إيجابية لهيدا نظام اللي خليهم يقولوا يا جماعة خلينا نطبق هذا النظام.
بس نحن لأنه ما عشنا المحاسبة المساءلة في ناس شلشت، مشان هيك ما عرفنا أهميته.
هاي شغلة تانية. مرسي قديك سبتينا على هذه النقطة.
عن جد
يعني واحدة مميزاته اللي ما منشوفها هي التدقيق والمساءلة.
لا نظام طالع معلوم. لو عم نطبقه كما يجب كنا أول شيء بنعمله إنه ما بنقعد ناس 40 سنة
شو بيعمل النائب بالمجلس. هات نشوف مين بيعرف شو هي وظائف أو واجبات النائب المجلس النيابي. مين بيعرف هذا السؤال للمستمعين.
أي أنا بعرف أول شيء رح أقول الشيء الأساسي يمكن يكون يمكن يكون غلط بس الأساسي إنه يشرع ويعدل القوانين.
فزن
أول شيء لمصلحة وخدمة الشعب.
تمام يعني مفروض هو يسمع للناس شو بده. تعرف بنظامنا نحن إذا بيطبق صح تعرف إيش بده الواحد يطرح قانون على مجلس نواب بده 10 نواب.
بس
إذا قدرت اقتنعت أنت كمجتمع مدني وهون دور المجتمع المدني. المجتمع المدني بيوقف دوره على عدد مجلس النواب. لما يصير نائب بيبطل مجتمع مدني بيصير نائب
سلطة
بتحالف سياسي بقوة سياسية بيمثلها. المجتمع المدني عمليا هو بيشوف شو في قضايا لازم تتعالج تيتحسن له حياته العامة مش هيك يعني يحسن الوضع العام.
نعم.
بيفكر مثلا يقول بدي وقف أنا التدخين بالأماكن العامة بكفي نخلق NGO.
بيقوم بيطلع بقانون وما بيطبقه.
ما بيطبق القانون هو ما بيطبقه للأسف. يعني افترضنا يعني أنا عم جرب الشرح بكل بساطة
لي كم قانون طلعوا وقروا وما طبقوا.
في كتير قوانين.
طب هذا هون مسؤولية مين إنه ما إنه ما تطبقه؟
هون في مسؤولية مشتركة على المواطن وعلى المسؤول السياسي. يعني كمان المواطن بدمه
يخالف القوانين
سوب أكسسير بدمه إذا عبير بدمه. وهيدي كمان عنا دراسة خاصة وإلى أسباب الخاصة يمكن نحكي فيها بعدين لحاله وعنده اختصاصيين تبع على كل حال. يعني القانون إذا أنا افترضنا بدي وقف التدخين بالأماكن العامة أو بدي حد منها
بدي عشان نوع
اخلق NGO تعمل دراسة بأهم مع أهم شركات دراسات عالمية وإحصاءات.
نعم.
وتعمل دراسة مقنعة. هاي الدراسة المقنعة بيصير الشغل بإقناع 10 نواب بهذا الموضوع. إذا اقتنعوا بيقدروا يطرحوا هذا المشروع على مجلس نواب للتصويت.
نعم.
أكيد بتروح على اللجان بيشوفوا شو ممكن يتطبق منها بنطرح على التصويت. إذا تصوت الأكترية من النواب على هذا القانون بيصير نافذ بيصير على الحكومة إنها تنفذ هذا القانون.
مارسيل جيم عم بيقول بيعتقد إنه أهم دور للنائب هو المحاسبة. طبعا محاسبة السلطة
طبعًا
التنفيذية.
كيف بيحاسب؟ بيطرح الثقة بالحكومة بيراقب الحكومة شو عم تعمل من الصبح للعشية وتحس إنه في وزير أو الحكومة مجتمعة عم بتنفذ شيء مش لمصلحة البلد إله حق يطرح الثقة فيها. شو يعني يطرح الثقة؟ يعني بيجيبها على مجلس النواب بيجوا كل النواب وبيطرح عليها السؤال ليه عم تعملي هيك ومجبورة الحكومة تحط قدام كل الرأي العام قدام الداتا والأسباب المقنعة لهالتصرفات هيدي. إذا ما اقتنع مجلس النواب بهيدا الشيء إله حق يشيل الثقة بيقولوا أو يحشب الثقة عن المجلس عن الحكومة وساعتها حكما بنروح على تشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس وزراء.
يعني فيها تكون في يكون طرح ثقة منفردا ومجتمعا يعني بوزير واحد وبالحكومة كلها.
إذا الوزراء كان في يعني إذا كان في عدد كبير من النواب عفوا طرحوا الثقة وافقوا على هالشغلة إنه ما بقى الحكومة لازم تكمل لأنه في أخطاء عم تعملها بتستفرط الحكومة على وزير. إذا نائب واحد طرح الثقة وما لقى في تجاوب من الأكترية أو عدد كبير من
النواب. لا عم بحكي فينا نطرح ثقة بوزير بوزير واحد
وفينا
بالحكومة كلها يعني مش ضروري تكون كلها.
إجمالا الوزراء كلهم بيكونوا مسؤولين قدام المجلس النواب فبالتالي تجي الحكومة كلها سوا. هلا إذا الموضوع كان بده أخذ ورد أكتر بتصير على عاتق الوزير بجلسات مع اللجان المتخصصة بهذا الموضوع وهذا واجبة النائب.
وهو كم وزير بوزير انطرحوا عليهم أسئلة وما جاوبوا.
ما في جوابات. يعني خدي قصة الكهرباء شايك سنة 2011 ما عندنا ولا جواب. أنا بعرف رفينا دكتور أنطوان حبشي سلوا من 2016 بيطلب داتا من وزارة الطاقة
وآخر شيء حصل على داتا من غير مطرح
وما بيعرف إذا هالداتا إنه دقيقة ولا مش دقيقة ولكن
وقدم أسئلة وما حدا رد.
لا صحيح إنه ليه بده يجيبها من غير مصدر بوقت إنه واجبات الوزارة والوزير يقدم الداتا مش بشكل سري للنائب بشكل علني وتنعرض على كل الوسائل.
هذا أصلاً
ومن هون ما تخزيني دور تلفزيون لبنان دور الحكومة مش هيك يكون عم بيقدر يعني تلفزيون الدولة اللي يكون مفروض عم بيسجل كل الجلسات وطلع لايف بالنقاشات صح. بعدين دور الجريدة الرسمية اللي بتعرض كل القرارات اللي طلعت من كان من الوزارة ولا كان من مجلس النواب. يعني هيدا يعني احنا بحق لنا نوصل لكل معلومة ولكل شيء عم بيصير بقلب السلطة التنفيذية والسلطة الشرعية وهذا الشيء بالقانون موجود وبالدستور موجود ولكن هذا الشيء ما عم بيصير لأنه في هذا.
يعني هيدا واحدة من إيجابيات النظام اللي نحنا مش
اي انه عم بقلك ليش البرلمان ليش احنا عم نظام برلمان. واحدة من كمان الإيجابيات المهمة غير المساءلة مثل ما قلنا والقدرة على التكيف هو توزيع القوى. يعني البرلمان بده يصير يخشي فيه تكتلات بقلب هذا المجلس، هو التكتلات بدهم يسموا وزراء أو بده يكون عندهم مشاريع يتفقوا عليها تقدروا يطبقوها بهالفترة الزمنية اللي عندهم إياها كنواب.
يعني شو يعني التكتلات تسمي وزراء؟ ما عملنا مشكلة نحن على قصة الحكومة. إيه بس عملنا مشكلة على الحكومات الوحدة الوطنية، ليش كلهم بدهم يسموا وزراء؟
منا تبقى مش الشرط،
مش أكثرية بدها تسمي والمعارضة بدها تحكم،
مش الشرط. لكن بدول العالم في ثلاث أنواع من الحكومات بتتشكل بالنظام البرلماني. عندك الحكومة اللي بتبسلها الحزب اللي عنده أكتر أو إذا بدك
بسميها نحن الموالاة،
التكتل الأكبر بالمجلس النيابي. نعم. بيسمحوا له إنه هو يشكل الحكومة والبقية النواب بيكونوا المعارضة بالمجلس. نعم. لما مش يعني المعارضة يعني كل النهار بده يكونوا معارضين، بدهم يراقبوا عمل الحكومة بشكل صحيح. أساسي.
نعم.
في عندك النوع الآخر بيقول خلينا شكل حكومة ائتلافية من تكتلات كبيرة لو متعارضين بالرؤية لبعض المواضيع، ولكن خلينا مشي الأمور الأساسية بالبلد. وهدي نحن بدعتنا اللبنانية زدنا عليها اسم
حكومة وحدة وطنية،
وهذا البدعة تبع الاحتلال السوري اللي مش عم نخلص منها، اللي هي إذا بدك القطعة والمحاصصة بالدولة. والثالثة وهذه مفارقة ما كتير منلاقي منها، بيعطوها للأقلية بالمجلس النيابي إنه هي تشكل هذه الحكومة.
لماذا؟
أول شيء يعطوها قدرة إنه تكون موجودة، وهذه حسب وضع البلد. يعني إذا كان فعلا في انقسام بالبلد على مستوى الجامعات والثقافات، الحكومة الأقليات بتكون هي عم بتعبر عن الأقلية اللي ما ربحت بالمجلس النيابي، مزبوط، بيعطوها سلطة.
في أمثلة هيدا عليها؟ في منه؟
أوقات بلجيكا بتكون هي المثل لهالحالة هيدي، إنه اللي هن بالمفروض يكونوا معارضة بيكونوا هن بالسلطة ويعني بيكونوا تحت مراقبة. ولكن أكيد منا يعني أبيض وأسود القصة، يعني مثلا بلجيكا عندك نظام لا مركزي طويل عريض عشوائي فيدرالي.
ايه بس هون بدك
يعني منه مركزي،
بدك مستوى عالي جدا من الديمقراطية والحضارة
والثقافة. صحيح.
والثقافة
السياسية،
لانه نحن عنا بفتكر هيدا من المستحيلات، من هيدا المستحيل الثامن، بقولوا فيه سبع مستحيلات، هيدا المستحيل الثامن عنا انها تصير بلبنان. يعني
للأسف
لانه نحن عنا بتفوز الأكترية بتغتصب الأقلية السلطة بتفوت معها بالقوة. يعني
إذا في أقلية بتصير تشارط بحكومة وحدة وطنية أو بتستعمل سلاح، يعني هذا اللي صار من 2005 إلى 2013.
في شيء بيبرر حكومة الوحدة الوطنية كمراحل انتقالية قد يحتاج لها البلد؟ فينا نبرر شيء وحدة من الحكومات
بحالة وحدة لما يكون في سبب يستدعي لحالة طوارئ
بالبلد.
افترضنا ما بعرف
حالة الطوارئ ما بتروح على المؤسسات العسكرية؟
لا، حالة طوارئ عم نحكي مش ضروري بالطوارئ المارشال لو، يعني مش نفرض حالة طوارئ عسكرية
مش
الحال. افترضنا عنا حالة اقتصادية معقدة مثل وضعنا هلا، اوكي، بتستدعي هيدي نعمل حكومة تكنوقراط، بس بدي يكون فيها حاليها اقتناع انه كل القوى السياسية بتكون برات السلطة التنفيذية وبدها تدفش وتساعد انه فيها السلطة التنفيذية اللي ما بتعبر عن الكتل السياسية. طبعا يصير في تجذبات، هذه واحد. اثنين، اذا عندك ازمات عادية يعني طبيعية مثل زلازل البركان، وهذا الشيء استدعى انه يكون في عنا وضع كتير سيء على فترة سنوات، بيصير في نوع من التفاف حول السلطة التنفيذية ومساعدة بالحد الادنى الامور تكون عم تمشي بطريقة سلسة، ولكن ما بيبرر.
هون يمكن بيكون في جهات أو تكتلات مختلفة، ولكن ما بيكون في مشكلة بتوازن القوى، ما هيك؟ القوى بقصد من ناحية الهيمنة، من ناحية السيطرة.
صحيح.
يمكن بيكون في توجهات مختلفة طبيعية.
هون لا شك عم نحكي بنظام سليم، ما في ناس مسلحة، ما في دولة داخل دولة، ما في حالة شاذة، ما في احتلال. ايه بقول لك نظام برلماني هو اللي بينجح، ولكن اللي صار يعني عم بيصير لهلا اخر 30 سنة هو نظام برلماني صحيح، بالفكرة هو جيد، بفلسفته رائع، ولكن اللي عم بيصير انه الناس مش هن اللي عم ينتخبوا ممثلينهم بهذا النظام برلماني. يعني بقينا تقريبا من 90 ل 2005 المنطقة الوحيدة اللي تنتخب نواب عن جد كانت منطقة مسمينا احنا لبنان المفيد او جبل لبنان اللي نحن نعرفه، باقي المناطق تحت الحكم السوري بشكل مباشر نايب بيطلع بالقوة العسكرية وبالهيمنة السورية. اليوم فينا نقول وسعنا هيدا الاطار الجغرافي اكتر شوي، بيروت شملناها مزبوط، لانه من 2005 لهلا خرج السوري وسلم الارضية للايراني، بعد بيروت كانت بخارج هيدا اللعبة، صيدا كمان تحتسب، جزين تحتسب من هالمنطقة، الترابلس هلأ لأول مرة بتخرج من سيطرة السوري بشكل فعلي، وبيروت كمان أسبرت هذا الشيء. مش نكي ما فينا نقول إنه ولا لبنان شهد فترة زمنية خلت نظام برلماني عن جد ياخد مدى ويكون هو فعلا عم بيتجرب إذا بدك وعم بيخوض يعني التجربة. في مرحلة كتير بسيطة قطعت فيها اللي هي مرحلة بنسميها من 50 تقريبا لل 75، نجحت إلى حد ما لأنه اعتمدنا إلى حد نظام برلماني نظام حياد واتفقنا عليه بالمساء الوطني، مشان هيك نجح إلى حد ما.
طب يعني فينا نقول نحن اليوم أمام فرصة لمحاولة عيش النظام البرلماني حقيقة مع هذا المشهد الجديد داخل مجلس النواب لحتى نشوف فعلا هذا النظام قديش ممكن يكون مفيد وقادر انه
انا بدي يكون شوي واقعي ومباشر بجوابي على اللي عم تقولي. نحن اليوم منا بحالة طبيعية، منا ببلد طبيعي، لانه في عنا حالة شاذة انه السلطة او اذا بدك السلاح منه بيد الدولة لحاله. في عنا حزب، مش حسميه حزب، عنا ميليشيا بتمثل مشروع اقليمي ايراني مسيطر على منطقتين جغرافيتين بالبلد، هو جنوب وبعلبك الهرمل، وشفنا شو صار. نواب القوات اللبنانية بينشحطوا من اقليم الاقتراع، الدركي والعسكري بقول لك شو بدك بالشغلة، خلينا هنتفرج وما تيجي لهون احسن لك.
اصلا شو فتت شو صار عليك،
ايه شو صار جاي تعمل يعني. هيدا بيدل على انه في هيمنة، واذا بعد حدا بيقلنا انه ما في هيمنة للسلاح، هيدا بحد ذاته دليل على هيمنة السلاح. عظيم. شو عم يجرب يعملوا اللي عم بيواجهوا هيدا السلاح؟ عم يجرب يقولوا نحن مش مستعدين نغير ثقافتنا السياسية واللي هو نظامنا البرلماني كرمال نخلص من السلاح. نحن بنظامنا البرلماني اللي هو بيعبر عن انتمائنا الثقافي والتاريخي والوجداني رح نواجه هيدا السلاح. مشان هيك عم تنخاض المعركة واللعبة ضمن المؤسسات السياسية اللبنانية، بس كلنا عارفين انه في جزء ثقافي او اجتماعي بالبلد او مجتمع مصادر قراره السياسي وعم بيستغل او عم بيستعمل القضاء على هيدي الدولة. عظيم. اللي صار بال2022 بهالانتخابات هو توسيع الاطار الجغرافي والمساحة الجغرافية اللي نعتبرها لبنانية وتمثلت بالمجلس. يعني فينا نقول اليوم انه اكتر من نصف المجلس بيعبر عن الشعب اللبناني اللي بده يعيش بدولة بتحميله سيادته، بتحميله قراره الحر، بتحميله ثقافته، وبدهم يعيشوا هيدا النظام الثقافي اللي يعني مبلور بنظام برلماني او بنظام اقتصادي حر. عظيم. بقي هالحاله هيدي الشيزه اللي لازم نخلص منها. فاذا ما فينا نقول نحن هلا لازم نعيد النظر بهذا النظام، مش وقتها يا جماعه، مش هلا اللعبه. اللعبه بتصير لما نخلص من سلاح حزب الله وسلاح الايراني، ساعتها اكيد المعركه مفتوحه. وثقافه الاشخاص اللي وضعوا هذا النظام هي انه لازم يتطور نظام مع الوقت. ونحن لو ما خدنا حرب دفاع عن لبنان 30 سنة تقريبا، فيك تقولي كان النظام اللبناني صار غير محال، شبيه جدا للأنظمة الدول الأوروبية اليوم اللي صار تعتبر حالها صار بجمهوريات الخامسة والسادسة لأنه طورت حالها وتقدمت.
على كل حال برجع بعيد دايما حضرتك دكتور إلي الياس بتقولون انه التغيير اذا بده يصير بده يكون على البارد باتفاق الجميع، ما بده يكون لا على الحامه ولا تحت ضغوطات خصوصي، بس يكون في تغيير لنظام، تغيير لصيغه، تغيير يمكن لشيء كتير كبير او تعديلات دستوريه. فنحن اكيد مش تحت ضغط ولا تحت هيمنه ولا تحت سيطره وتحت تهديدات لازم يصير هيدا الشيء. بس ما بعرف، في ناس بتعتبر او بتقول انه كل هاللي عم بيصير بالبلد وكل التطور الدراماتيكي اللي عم بيصير والانهيار هيدا أكبر دليل إنه لبنان ذاهب ما بنعرف أمتين إلى مؤتمر دولي، والله أعلم ما سينجم عن هذا المؤتمر. لي
هيني حينجم عنا تسليم سلاح حزب الله. عظيم.
طبعا لكن عشوات لنهم مقلقانين إذا
ما لازم ينجم عنا، وهيدا اللي صار واللي زمطنا فيه الانتخابات كانت على أساس
زمطنا بالزهق أو بالزين بس تعافي.
لا فعلا
في هذا الفعل.
هي نعم. فعلا المعركة كانت إذا بدك الخلفية لكل المعركة الانتخابية هي نعم. إذا حيقدر هذا الشعب اللبناني يجيب نواب ما يساوموا على النظام قبل السلاح.
نعم.
وهذا اللي صار عمليا هلأ، إن شاء الله يكملوا مثل ما بلشوا من انتخابات الأحد الماضي.
يعني فينا نقول أنه رغم كل المشهد يمكن اللي ناس شايفينه أنه مأساوي، ورغم كل الوضع القاسي اللي عم نعيشه، في بداية للنهاية.
في بداية أكيد. يعني أذكوا هلأ عم نخلط نحن شغلتين، الناس عم تخلط شغلتين ببعضها بين الوضع الاقتصادي والوضع السياسي. هودي أوكي صحيح هن مرتبطين، خاصة مش مرتبطين هلأ آخر سنتين، هن مرتبطين، هن تراكمات للحالة الشاذة من التسعين، مش هيك؟ اليوم ما فينا نجي نقول أنه لبنان رايح على الزوال لأنه وضعه اقتصادي سيء ولك وضعه السيادة. هودي وضعه اقتصادي سيء لأنه الناس اللي حكمته آخر 30 سنة هي حرامية.
تيئيس هيدا ما بدنا نروح على تيئيس.
هيدا هن حرامية وحلتهم هيني لما ما ننتخبهم. بس للأسف في ناس جاي انتخبت هالوجوه هيدا الفاستي واللي بدها تسرق. ولا عدة اعتبارات. الحالة الثانية اللي عم تزيد من إذا بدك التيم بلة تقول على لغتنا اللبنانية إنه هالحالة الحشازية العسكرية الموجودة ما عم بتخلي ولا أي مستثمر ولا أي حتى خطة اقتصادية أو النهوض الاقتصادي تكون واقعية لأنه ما عم تتجرأ تطبق لأنه في حالة شاذة. ما بيقدر لبنان يصير اقتصاده جيد ويتطور إذا ما سكر الحدود، إذا ما سيطر على عملية تهريب الجمركي ووقفها مزبوط، إذا ما قدر كان عنده سلطة كاملة على كل الأراضي اللبنانية وقف كل الهدر اللي عم بيصير. وهذا الشيء مش ممكن يحصل إذا بقى حزب الله وجماعته بالبلد.
مش خطة التعافي ب60% من أموال المودعين.
لا بتضحكوا علينا هول يعني بتضحكوا علينا. هلا اللي عملوه عمليا جربوا ياخذوا بفتكر هلا أنا ما عندي خبرة بالوضع المالي كتير ولكن اللي شفته واللي لاحظناه انه الاحتياط اللي بقى بمصرف لبنان اللي هو ما بعرف اذا الزامي ولا غير الزامي ما مش عم نعرف هلا شو الاحتياط. قالوا يا جماعه بدكم ضلكم تدفعوا هالدولارات لنخلص الانتخابات لانه حنربح ونكسح البلد مش هيك، واذا ما بدكم تدفعوا حنحبس لك خيك، واذا وقف الدفع حنغمق له الحبسه اذا بدك. مشي حالهم دفعوا حق كل شيء بس خص انتخابات تاني يوم نعرف انه ما بقى يندفع دولارات وما بقى فينا نغطي شيء مشان عم بيطلع الدولار. هي ما قال عليها ابدا
مثل ما صار
بالوضع انه خلص لبنان رايح على زوال
مثل ما صار بقطاع الاتصالات له 4 شهور مكسور وممنوع تعلو التعرفة قبل ما تخلص الانتخابات لانه ما نكسح البلد. نفس الخبريه
مثل كل شيء ما كسح البلد. هلا باش يتحملوا مسؤوليه. هلا
على كل حال في كتير ملفات فجأة بيّنت بعد الانتخابات. لو بيّنت قبل الانتخابات أنا بطرح علامة استفهام بقول في بعض الأشخاص مش رح أقول كتار لأنه مرات يعني الوعي بده مسيرة وبده قرار. معقول تكون كانت وعيت مثلا وغيرت قرارة أو خيارة لو شافت هالأشياء؟ برجع بقول لا لأنه في أشياء بتشبهها قطعت وما غيروا الناس قرارهم
للأسف.
في حدا عم بيوافقك انه بجلسات مجلس النواب لازم تنبس مباشرة على التلفزيون.
هيدي عم بيطلبوا فيها عدد كبير من النواب من 2005
نعم
انه تكون جلسات علنية. هيدا هالمطلب هيدا قانون بنظام الداخل مجلس النواب.
نعم كمان تحية لك رزوق برقاشي عم بيقول انه بيشكرك على هالكلام الحلو كل عم بعطولنا تحيات. احنا كمان نوجه لهم تحية مرسي لكم. كمان في اقتراح من دكتور من بريطانيا بس ما رح فيني اقوله على الهواء بقول لك ايه تحت الهواء دكتور الي. لهون بتخلص حلقتنا برنامج قصة وطن. انا برجع اكيد بلتقيك دكتور الي ونلتقي سوا المستمعين الاسبوع المقبل نهار الثلاثاء. بس انا بلتقيكم بكره بكل الفرق مع الديكو. شكرا لك بيتر حشاش. الى اللقاء.